أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس، الظاهر أن هذا هو آخر بحث نبحثه في قاعدة لا تعاد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نرجع إلى محل بحثنا وهو صلاة الجماعة. يبدو إلا أن يستجد شيء جديد لعله نلحقه به. الأمر السادس، وعرفت أن الوقت والقبلة من الأمور الخمس المستثنات في حديث لا تعاد، إلا خمسة، واحد منها القبلة وواحد منها الوقت. وكونها من الأمور المستثنات، من الأمور الخمس المستثنات، هذا يقتضي بناء على ما تقدم في تفسير الحديث وما فهمناه من الحديث، يقتضي أن يكون الإخلال بهذه الأمور ولو سهوا موجبا علما للإعادة، موجبا للإعادة. يعني نقول لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس، فالإخلال من أحد هذه الأمور الخمسة يجب الإعادة، بخلاف الإخلال بغيرها. سهوا لا يجب الإعادة، فالإخلال بالوقت يوجب الإعادة ولو سهوا، إخلال بالقبلة يوجب الإعادة ولو سهوا. لكن هناك أدلة ونصوص دلت على أن الإخلال بالوقت سهوا لا يوجب الإعادة في الجملة، مو مطلقة، في موارد معينة أدلة دلت خلي بالوقت تصح صلاة، وإن أخل بالوقت نسيانا غفلتان سهوا. كما أن هناك أدلة في الاستقبال في القبلة أيضا دلت على أن الصلاة تصح مع الإخلال السهوي أو غفلة أو نسوانا أو سهوا بالقبلة، دلت على أن تصح الصلاة. وهذه الأدلة موجودة في أبواب القبلة وفي أبواب الوقت موجودة. أقعدهم مثلا أنه من صلى ظانا بالقبلة، ظانا دخول الوقت في الوقت، صلى ظانا بدخول الوقت ولم يكن قد دخل، لأنه صلى قبل الوقت ثم دخل وهو في الصلاة، صح صلاته، وإخلال من الإخلال المطلوب منا ماذا؟ أن يأتي بالصلاة بتمامها في داخل الوقت، هذا أوقع جزء من صلاته خارج الوقت، مع ذلك الرواية تقول بأنه قد صحت صلاته، إخلال سهوي. مقتضى حديث لا تعاد أنه تجب عليه الإعادة، لأنه أخل بأحد الأركان سهوا فتجب الإعادة، بينما هاي الرواية لم تجب. وهكذا من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء. هاي إشارة إلى قاعدة بحثناها، من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله. في باب القبلة أيضا ورد موارد عديدة، هاي مجرد أمثلة ولا هواية أكثر من هاي الموارد. إذا اجتهد في القبلة فصلى، هاي كلها فيها روايات، من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها، عن القبلة، لكن منحرفا عنها بين المشرق والمغرب، هذا تصح صلاته، صح صلاته. بينما مقتضى حديث لا تعاد، إذا نطبق حديث لا تعاد على هذا الفرع لابد أن نلتزم بماذا؟ بلزوم الإعادة. السؤال هو أنه كيف يمكن الجمع بين ما يقتضي حديث لا تعاد من البطلان ولزوم الإعادة عند الإخلال بالوقت أو القبلة ولو سهوان، وبين الحكم بالصحة وعدم الإعادة في هذه الموارد وغيرها من الموارد. والجواب عنه يكون بوجوه، جواب عن هذا السؤال. الوجه الأول أن يقال بأن ما دل على الصحة وعدم الإعادة في هذه الموارد التي ذكرناها هذا يكون ظاهر في التوسعة، توسعة يعني هو يوسع من مفهوم القبلة ما يجعله محصورة في شنو، في التوجه إلى عين القبلة مثلا أو من جهة القبلة، لا يكفي أن يصلي شنو ما بين اليمين، أن لا ينحرف عن القبلة ما بين اليمين والشمال ما بين الشرق والمغرب، توسع في مفهوم القبلة أو توسع في مفهوم الوقت، توسع في مفهوم الوقت، الوقت مو فقط هذا أكو به مجال للشنو للتوسعة. أي أن الدليل يدل على أن القبلة التي هي من الأركان تتحقق بما بين المشرق والمغرب، توسع في القبلة. وهكذا بالنسبة إلى الاستقبال يكفي في تحقق الركن من الاستقبال هو هذا، من الوقت هو أن يصلي بهالشكل هذا ولو كان جزء من صلاته خرج شنو؟ خرج عن الوقت. بناء على هذا حين يرتفع الإشكال، لأنه لا يكون حينئذ الحكم بالصحة في هذه الموارد منافيا لحديث شنو؟ ما صار إخلال بالوقت بناء على التوسع، ولا صار إخلال بالقبلة بناء شنو على التوسع، فماكو منافاة بينهما. يبقى حديث لا تعاد يقول بأن الإخلال بالقبلة يوجب الإعادة، لكن هنا لا يوجد إخلال بالقبلة بعد فرض شنو توسع، فيرتفع المنافاة بين الحديث من جهة وبين الأدلة الدالة على عدم الإعادة في هذه الموارد. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول قد يمكن استفادته في بعض الموارد، لكن افتراض أننا نستفيد التوسعة في جميع هذه الموارد صعب جدا. بعض الموارد صعب أن نستفيد منها التوسعة. يبدو لا أنه حكم على خلاف القواعد اللي تقتضي شنو كون القبلة من الأركان أو كون الوقت من الشنو من الأركان. مفترض التوسعة بهالشكل هذا، ولذا يختص بموارد معينة. ماكو توسعة في مفهوم القبلة. وفي موارد معينة، في حالات معينة الشارع حكم بماذا؟ بالصحة وعدم الإعادة. في حالات معينة. أشبه بالتخصيص. أشبه بهذا التخصيص من الأدلة العامة اللي تقتضي لزوم شنو لزوم الإعادة، أنه أخلى بالركن وأخلى بالقبلة. يقول في هذا المورد أنا أحكم بأنه لا تجب عليه الإعادة، مو أنه أكو توسع في مفهوم القبلة، وإلا التوسع في مفهوم القبلة أو في مفهوم الوقت ما ينسجم مع افتراض اختصاصه بحالات معينة ونادرة جدا جزئية جدا. ليش إذا أكو توسعة إلا اللهم يدعى بأن توسعة في خصوص هذه الموارد، وهذا هم ما تمون. على كل حال التوسعة استفادتها من هذه الأدلة ليس واضحة، ويحتاج إلى قرينة واضحة، قرائن واضحة حتى نلتزم بماذا التوسعة. الوجه الثاني هو الالتزام بالتقييد. والتخصيص كما أشرنا، أن هذا من باب التخصيص. هاي موارد خاصة الأدلة دلت عليها على عدم وجود العادة من باب تخصيص ما تقتضيه القواعد بالنسبة إلى القبلة وبالنسبة إلى الوقت. فيقال في بيان أن مقتضى إطلاق عقد المستثنى في حديث لا تعاد هو البطلان والإعادة في كل إخلال بالوقت أو الشنة أو القبلة. كل إخلال بالوقت أو القبلة مقتضى عقد المستثنى هو شنو؟ هو أنه يوجب شنو؟ إعادة. هذا العام المطلق. هاي الأدلة الخاصة في الموارد الخاصة تكون مخصصة، يعني الأشكال بأنها هي أخص مطلقا من الحديث، الموارد الخاصة معينة فتوجب تخصيصها، فهي تخرج عنه بالتخصيص أو بالتقييد. وحينئذ يرتفع التنافي بينهم، كما لا تنافي بين العام والخاص والمطلق والمقيد، كذلك لا تنافي بين حديث لا تعاد وبين هذه الأدلة، فتخرج بالتخصيص. ماكو توسعة في المفهوم، لا المفهوم واحد، واكو صار إخلال به، لكن مع ذلك هذه الأدلة تقول بأنه لا تجب إعادة. تخصيص إخراج من الحكم مو إخراج من الموضوع. هذا الوجه الثاني يتوقف على افتراض وجود إطلاق في عقد المستثنى حتى يعقل التقييد، حتى يعقل التخصيص، فلا بد من فرض وجود إطلاق في عقد المستثنى إلا من خمسة هكون نفتأكو بإطلاق حتى نقول بأنه هاي قالت إلا من خمسة مطلقة، يعني أن الإخلال بالخمسة مطلقا يوجب الشنو؟ يوجب الإعادة. تجي هاي الأدلة تقول في هاي الموارد الخاصة لا يجب الإعادة، فحتى نتعقل التقييد أو التخصيص لا بد من افتراض أن عقد المستثنى فيه إطلاق حتى يقيد بهذه الأدلة. وإلا إذا فرضنا أن عقد المستثنى ما به إطلاق ما له معنى للتقييد، ما بيطلق هو الإقدام، ما بيطلق التقييد بعد ما نمان. هذا الوجه الثاني سيجي الكلام عنه أيضا. الوجه الثالث والأخير هو أن يدعى أن عقد المستثنى ليس فيه إطلاق، يعني هذا الوجه الثالث ينكر شنو؟ ينكر إطلاق في عقد المستثنى. إذا أنكر الإطلاق في عقد المستثنى يكون جواب عن الإشكال، جواب عن السؤال، لأنه حينئذ لا يكون هناك تنافي بين حديث لا تعاد وبين هذه الأدلة. التنافي إنما يكون، ولو تنافي المبدأي، إنما يكون عندما يكون إطلاق في عقد المستثنى. هاي تقول بأن الإخلال بالوقت مطلقا يوجب شنو؟ الإعادة. هاي أدلة تقول لا، في هاي الموارد شنو؟ لا يوجب الإعادة، فيكون هناك تنافي، تنافي ولو بالمعنى العام حتى بين العام وشنو؟ والخاص. لكن إذا قلنا بأن عقد المستثنى ليس فيه إطلاق، أصلا مفاده هو موجب جزئية، مفاده أن الإخلال بالوقت والقبلة يوجب الإعادة في الجملة، لا بالجملة، في الجملة يوجب الإعادة في الجملة. هذا ما ينافي دليل، إذا جاء دليل في هذا المورد شنو؟ لا تجب الإعادة. هذا ما ينافي ذلك، ذاك ما دال بأنه إخلال بالوقت والقبلة يوجب الإعادة مطلقا، حتى الدليل اللي يدل على عدم وجوب الإعادة في مورد معين يكون منافيا، لا، وإنما ذاك قال بأن الإخلال بالوقت والقبلة يوجب الإعادة في الجملة، في الجملة. هذا ما ينافي دليل يدل على ماذا؟ على وجوب الإعادة، على عدم وجوب الإعادة في بعض الموارد الخاصة. فيرتفع التنافي. ولذا إذا تم يكون جوابا عن ماذا؟ عن السؤال. إذا السؤال إما أن نجيب عنه بالالتزام بالتوسعة الوجه الأول، أو بالتخصيص، أو بماذا؟ أو بإنكار الإطلاق في حديث الرفع بلحاظ فقرة المستثنى. ومنه يظهر أن الوجه الثاني مبني على وجود الإطلاق في المستثنى. وجه ثانية هو التقييد، التقييد فرع الإطلاق، فهو مبني الوجه الثاني على وجود إطلاق في عقد المستثنى من الحديث، في حين أن الوجه الثالث مبني على إنكار وجود إطلاق في ماذا؟ في عقد المستثنى. يعني الوجه الثالث هو يقول ماكو إطلاق في عقد المستثنى، فلا منافاة بين الحديث وبين شنو؟ وبين تلك الأدلة، لأن المنافاة بينهما إنما تكون عندما نفترض أن العقد المستثنى في الحديث يدل على وجوب الإعادة مطلقا، فالدليل اللي يدل على عدم وجوب الإعادة في بعض الموارد ممكن منافين كما بينا، أما إذا هو دل على وجوب الإعادة في الجملة عند الإخلال بالوقت أو القبلة، هذا لا ينافي الدليل الدال على عدم وجوب الإعادة في موارد معينة. فإذا الوجه الثاني مبني على وجود إطلاق في عقد المستثنى حتى يصح التقييد، بينما الوجه الثالث مبني على فرض عدم وجود إطلاق في ماذا؟ في عقد المستثنى في حديث لا تعاد. ومن هنا يكون البحث المهم هنا هو أنه هل هناك إطلاق في المستثنى ولا مستثنى، هل هو مطلق أو لا. قد يقال بعدم وجود إطلاق في عقد المستثنى، ما بيطلق. ليش ما بيطلق؟ باعتبار أن الحديث ليس في مقام البيان من جهته، وإنما هو في مقام البيان من جهة المستثنى منه. الحديث في مقام البيان من جهة المستثنى منه لا تعاد، وليس في مقام البيان من جهة شنو؟ المستثنى. إلا خمسة هو ليس في مقام البيان من جهته، ويريد يبين أن الصلاة لا تعاد منه من الإخلال بغير الخمسة، هذا هو في مقام البيان من هذه الجهة مو من تلك الجهة. فإذا لم يكن في مقام البيان من جهة المستثنى فلا ينعقد له شنو؟ إطلاق. ويستشهد لذلك يعني لعدم كون الحديث في مقام البيان من جهة المستثنى، وإنما هو في مقام البيان جاء المستثنى منه، أولا بأن هذا هو المعهود في الجمل الاستثنائية ما يشبهها، معهود هو هذا عرفا، هذا هو المعهود، أن المتكلم بالجمل الاستثنائية غرض وقصد وبيان شنو؟ مستثنى منه، والمستثنى مجرد تابع، فهو لا يكون في مقام البيان من جهته، وإنما يكون في مقام البيان من جهة المستثنى منه. لا تعاد الصلاة، ولذا قدم لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وفي مقام بيان عدم وجوب إعادة الصلاة عند الإخلال بغير الخمسة، وليس في مقام البيان من جهة المستثنى. هذا أولا الشاهد الأول. هذا الشاهد الثاني هو كون مفاد المستثنى منه خلاف القاعدة، بينما مفاد المستثنى على وفق القاعدة، وهذا واضح. مستثنى منه عندما أقول لا تجب الإعادة بالإخلال بأجزاء الصلاة خلاف القاعدة كما بينا، القاعدة تقول الإخلال بأي جزء وأي شرط من الصلاة يوجب شنو؟ الفساد، يوجب الإعادة. القاعدة إيش تقول؟ فالمستثنى منه عندما يقول لا تجب الإعادة عند الإخلال بهذا الجزء من الصلاة وهذا الشرط من الصلاة، هذا على خلاف القاعدة. ومن هنا يحتاج إلى شنو؟ بيان، لأنه على خلاف القاعدة. بينما من نروح للمستثنى، الحكم في المستثنى وهو شنو؟ وجوب الإعادة عند الإخلال بالخمسة، هذا على طبق القواعد، على طبق القاعدة. هذا فإذا كان على طبق القاعدة كأنه ما يحتاج إلى بيان، ذاك يحتاج إلى بيان، هذا ما يحتاج إلى بيان. فإذا المتكلم بهذا الحديث هو في مقام بيان المستثنى منه، لأنه هو الذي يحتاج إلى التنبيه وإلى البيان. أما المستثنى فهو ليس بحاجة إلى بيان لأنه على طبق القاعدة. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث هو التعليل في هذه الرواية. السنة لا تنقض الفريضة. هذا التعليل له ظهور ظاهر في أن الكلام مسوق في الحديث لبيان الحكم المعلل، والمعلل هو شنو؟ هو عدم الإعادة عند الإخلال بغير شنو؟ خمسة. ليش لا تجب الإعادة عند الإخلال بغير خمسة؟ يقول لأن السنة لا تنقض الفريضة. فهذه العلة ظاهر، هذا التعليل ظاهر في أن حديث لا تعاد مسوق لبيان الحكم المعلل بهذه العلة، وليس هو إلا عبارة عن الحكم المذكور في المستثنى منه، وهو شنو؟ عدم وجوب الإعادة عند الإخلال بغير الخمسة. فكأن الحديث يكون مسوق لبيان هذا المستثنى منه لا لبيان المستثنى. هذه شواهد على أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة المستثنى، فلا ينعقد له إطلاق. بناء على هذا فالحديث ليس في مقام بيان أن الإخلال بالخمسة يوجب الإعادة، وإنما هو في مقام بيان أن الإخلال بغيرها غير الخمسة لا يوجب شنو؟ الإعادة. فلا إطلاق في عقد المستثنى. فيتم الوجه الثالث. ما؟ لأن الوجه الثالث يقول بأنه ماكو إطلاق في المستثنى، فلا منافاة بين هاي الأدلة وبين المستثنى بين الحديث، لأن مفاد الحديث بعد فرض عدم الإطلاق هو هذا، أنه تجب الإعادة عند الإخلال بالوقت والقبلة في الجملة، في الجملة تجب الإعادة. هذا ما ينافي الأدلة اللي تدل على وجوب عدم وجوب الإعادة في مورد معين. فيتم الوجه الثالث، لأن مفاده حينئذ لا يكون منافيا لما دل على عدم الإعادة في تلك الموارد. ولا يتم الوجه الثاني، يعني قلنا الوجه الثاني مبني على افتراض وجود إطلاق في ماذا؟ في عرض المستثنى. لأن الوجه الثاني يقول التقييد، والتقييد هو فرع شنو؟ فرع الإطلاق. هذا ما يقال، قد يقال أكو في المقابل، قد يقال شيء آخر في مقابل. وقد يقال بأن كون المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان المستثنى منه بالقرائن والشواهد التي ذكرت، هذا لا يعني عدم كونه في مقام البيان من جهة شنو؟ مستثنى. ماكو منافاة بينهم. أن يكون المتكلم في مقام بيان المستثنى منه، وفي نفس الوقت يكون في مقام بيان المستثنى. لا يعني عدم كوني في مقام بيان المستثنى أيضا، بإمكاني أن يكون في مقام بيان كلا الأمرين. في الأمثلة العرفية إذا قال جاء القوم إلا زيد، ماذا يفهم منه؟ هل يفهم منه بأنه في مقام بيان المستثنى منه فقط، أو يفهم منه أنه في مقام بيان كلا الأمرين؟ هم في مقام بيان مجيء القوم، هم في مقام بيان أن زيد لم يأتي، أن زيد لم يأتي. فهم منه عرفا أنه في مقام بيان مجيء القوم وعدم مجيء زيد. والوجه فيه أن عدم مجيء زيد هو المحتاج للتنبيه، وإلا لكان داخلا وين؟ في المستثنى منه، لأنه جزء من المستثنى منه، هو جزء من المستثنى منه. من دون بيان أن زيد لم يأتي لكان شنو؟ لكان الكلام السابق شاملا له، فيثبت له شنو؟ المجيء. فالذي يحتاج إلى البيان والتنبيه هو ماذا؟ هو أن زيد لم يأتي. يعني نريد نقول بأنه الكلام مسوق لبيان المستثنى، هذا القائل يقول، لكن نقول بأنه مسوق لبيان كل منهما، هم مسوق لبيان مجيء القوم ومسوق لبيان عدم مجيء شنو؟ زيد. بل الذي يحتاج إلى التنبيه، بل إن عدم مجيء زيد يحتاج إلى التنبيه وإلى البيان لئلا يتوهم السامع ثبوت الحكم المذكور في المستثنى منه له. من دون هذا التنبيه يتوهم هذا أنه داخل في ماذا؟ في المستثنى منه. فإذن هو بحاجة إلى بيان، هو بحاجة إلى تنبيه، فيكون الكلام مسوق لبيان. كما هو مسوق لبيان المستثنى منه، يكون مسوق لبيان المستثنى. والوجه فيه أن عدم مجيء زيد هو المحتاج إلى التنبيه والبيان، وإلا لكان داخلا في المستثنى منه، لأنه من القوم، ومنه يظهر عدم تمامية الشاهد الأول. الشاهد الأول هو يقول أن عرفان جمل الاستثنائية مسوق لبيان مستثنى منه لا المستثنى. قل لا، أن عرفان موج كل الجمل الاستثنائية بهاي النقطة، فيها هذه النقطة التي تقتضي شنو؟ لزوم التنبيه ألمن على المستثنى، وأنه هو في مقام بيان هذا الشيء، بيان خروجه من ماذا؟ خروجه عن حكم المستثنى منه. وأما الشاهد الثاني الذي ذكر، وهو مسألة شنو؟ مسألة أنه أن مفاد المستثنى منه مخالف للقواعد، بينما مفاد المستثنى موافق للقواعد. فالذي يحتاج إلى البيان منه مستثنى منه المخالف للموافق، فيكون الكلام مسوق لبيان المستثنى منه للمستثنى. هذا الشاهد الثاني، هذا هم خب خنسلم صحيح ماخذ أن المستثنى منه على خلاف القواعد، فيحتاج إلى شنو؟ إلى بيان، فيحتاج إلى بيان. لكن هذا ما يعني بأنه المستثنى لا يحتاج إلى بيان، ولا يحتاج إلى تنبيه، ولا يكون الكلام مسوقا لبيانه. ليس لا يعني أنه ليس بحاجة إلى بيان، بل عرفت للنقطة اللي ذكرناها بأنه هو بحاجة إلى تنبيه وإلى شنو؟ وإلى بيان، أنه يحتاج إلى بيان لئلا يعتقد السامع أنه داخل في المستثنى منه ومحكوم بحكمه. فإذا قال الإخلال بالصلاة سهوا لا يوجب الإعادة، ولم ينبه على شنو إلا في الخمسة، كون سامع ايش راح يقول؟ لأن هذا الكلام يشمل حتى الأركان الخمسة، فيحكم بماذا؟ بعدم وجوب إعادة. فلا بد من التنبيه، لأن يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تنبيه، والكلام مسوق لبيان، لبيان ماذا؟ لبيان هذا المستثنى منه. يعني هو عندما يجيب الاستثناء هو في مقام بيان هذا وهذا. نعم، الشاهد الثالث لا بأس به، ومسألة التعليل، السنة لا تنقض الفريضة، هذا يجعل قرين عليهما على اختصاص، على أن الحديث مسوق لبيان الحكم المعلل، والحكم المعلل بهذه العلة هو ماذا؟ هو عدم وجوب الإعادة، يعني حكم المذكور في المستثنى منه. اللهم إلا أن يقال أن تعليل الحكم في المستثنى منه أيضا لا يلازم أن يكون المتكلم ليس في مقام البيان من جهة ماذا؟ من جهة المستثنى. لما قلناه من أن المستثنى يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تنبيه، فإذا علل الحكم في المستثنى منه بعلة لكونه مخالفا للقواعد يحتاج إلى تعليل، فهذا لا ينافي كون الحكم في المستثنى بحاجة إلى البيان والتنبيه. من هنا يبدو بناء على هذا الكلام أن الصحيح هو تمامية الإطلاق في عقد المستثنى، وإذا تم الإطلاق في عقد المستثنى حينئذ يمكن تخريج ما ورد من الأدلة على عدم الإعادة في بعض الموارد مع الإخلال بالوقت أو القبلة، يمكن تخريجه على أساس شنو؟ على أساس التخصيص، فالتزم بالتخصيص بعد ماكو محذور، كل محذور بعد حينئذ يرتفع. هذا ما أردنا بيانه في قاعدة لا تعاد، بعد ما يستجد في المطلب إضافي أو لا، بس مبدئيا ما في المطلب إضافي. ونختم به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في عهد الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشتر، وهو عهد كما تعلمون عهد جليل جدا ومهم جدا، ويحتاج إلى درس وباحث، ويحتاج إلى يعني إقامة ندوات لكيفية الاستفادة منه في حياتنا العملية في مختلف الجوانب. من جملة الفقرات اللي ورد فيها شيء يرتبط بكيفية التعامل مع الناس، كيفية التعامل مع الناس. الإمام عليه السلام قبل هذا المقطع الذي ساقرأه ويبين بأن الحاكم يواجه صنفين من المحكومين، الصنف الآخر يسميهم الخاصة، خاصة ذول اللي هم حواليه وبطانته وكذا، خاصة سموا إلا بطانته هو، بس الخاصة في قبال ماذا؟ في قبال العامة، عامة الناس، في قبال عامة الناس. فهو يواجه صنفين من المحكومين، ويقول الإمام عليه السلام بأنه جدا صعب أو ما ممكن التوفيق بين متطلباتهما، هذا يطلب متطلبات الشيء وذاك متطلبات العامة، متطلبات الشيء الخاصة متطلبات شيء آخر، التوفيق بينهما صعب جدا. إرضاؤهما معهم صعب جدا، ودائما إرضاء أحدهما يكون على 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 حساب شنو؟ إرضاء الآخر. فإرضاؤهما معهم أمر صعب جدا، فإذا وصلت القضية إلى هاي الدرجة أنه ما ممكن إرضاء هذا وإرضاء هذا فيقدم يقدم. الإمام في هاي العبارة يقول قدم إرضاء العام، أرض العام. نقرأ العبارة، يقول: وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة. بعدين في ذي العبارة يقول من الخاص، لا يتكلم عن الخاص. ليس أحد أثقل على الوالي مؤنة، دائما يريد منا يطلب منا أشياء، دائما هو في طلب لأمور مصالحه. أثقل على الوالي مؤنة من في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء. أقل معونة له وقت البلاء، يعني هو الخاص يكونون أول المستفيدين وآخر هذا وآخر المضحين. وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، أكره للعدل، الإنصاف ما يريد الإنصاف، لأن الإنصاف راح يضره كما فعل الإمام سنه وأضر بالخاصة لأنه مشى على طبق العدل وكما يريد الله سبحانه وتعالى. وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، إلحاح الطلب، وأقل شكرا عند الإعطاء. عامة الناس تقي شوية يشكر مقدل أكثر مما أخذ، لكن هذا لا، أقل شكرا عند الإعطاء. وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. هذا الجواب، ليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة كذا 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 من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين، وجماع المسلمين والعدة للأعداء منه العام. إنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء منه العام. العامة من الأمة فليكن صغوك لهم. ظاهر تقرأ صغوك، والمقصود به الميل العاطفي، ميلك. وليكن صغوك لهم يعني ميلك لهم، وميلك معهم، وميلك معهم. فكأنه هو يرجح للحاكم أن يتعاطف نفسيا وداخليا مع ماذا؟ مع العامة، ويميل إليهم في قبالها الخاصة، خصوصا بعد أن ذكر هذه الخصوصيات الموجودة في ماذا؟ في الخاصة. وهذا الشيء في الحقيقة احنا لمسناه في حياتنا الأخيرة، احنا لمسناه واضح واضح. العامة هم الذين يعني يقومون بهذه المهمات، وخصوصا المهمة الأخيرة اللي هي العدة للأعداء. هم الذين وقفوا فيما حدث أخيرا، هم الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم بكل ما يملكون في الحقيقة، وكان تضحيتهم عن عقيدة، عن عقيدة صرفة، لم ينتفعوا شيئا، وإلى الآن هم لم ينتفعوا شيئا، وبقيت عوائلهم إلى الآن هي لم تنتفع ولم تكرم كما ينبغي لعوائل الشهداء وأبناء الشهداء. ما صار هذا كما ينبغي، هم العمدة. فلذلك مداراتهم والاهتمام بهم وإظهار المودة لهم والتعاطف معهم، مشاركتهم في أحزانهم في أفراحهم، أمور لا بد منها حتى نتقوى بهم عندما نحتاج إليهم. وصلى الله على محمد.